وما يتفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وما يتفرق الذين اوتوا الكتاب طبعا المقصود هنا ايه من لم يؤمن من اهل الكتاب المقصود هنا من لم يؤمن من اهل الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه هذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والبينه هنا قيل ان البينه هي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لم يزالوا مستمعين على الايمان به حتى بعد لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه يعني ما كانوا منفكين عن الايمان به تفكير اثرنا فيه من قبل انهم ظلوا مصدقين به مؤمنين به واستمروا عن ذلك حتى اتتهم البينه واضح لما بعث كفروا ولم يؤمنوا به وجحدوا نبوته رغم انهم من قبل كانوا يقرون به اذا هذا القول الاول في من قول من بعد ما جاءتهم بينه يعني الرسول محمد عليه الصلاه والسلام او من بعد ما جاءتهم بينه القران الكريم او من بعد ما جاءتهم بينه يعني ما في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم والمعنى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب ما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الا من بعد ان تبينوا انه الذي وعدوا به في كتبه من بعد ما جاءتهم بينه تبينوا انه هو نفسه الذي وعدوا به في كتبهم يقول القاطبي الا من بعد ما جاءتهم بينه على امثله انبيائهم فهكذا كان شانهم في النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم كما نحن بينة أنبيائهم في كتبهم كذلك أيضا جحدوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام فتفرقوا فيها وابتعدوا عن حقيقتها بسبب هذا التفرق فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتهم إذا كان أهل الكتاب هم يعني أنزل لهم الكتابان من قبل الإنجيل والتوراة وكتابان مملوءان بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلمة الإنجيل تعني البشارة والبشارة هي أساسا بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى اسم كلمة الإنجيل البشارة ومقصد أساسي من دعوة المسيح كان البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم فكان هؤلاء اللي هم كانوا أهل الكتاب وعلى علم ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف حال مريض في كفرهم ومع ذلك اختلفوا فيه فجحدوا بعض الابواب فما ظنك بالمشركين اللي هم يعني اميون لا كتاب لهم وهم ابعد عن العلم فلشك ان يكونوا اولى يعني الانقياد بالهوى والغرق في يعني الجهل وقال بعض العلماء خص اهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وان كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مضمون به العلم مضطر أن يكونوا على علم فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوقت وأول الوقت بوقت من الكفر والأعراض عن دين الله تبارك وتعالى فكان التنبيه مهم يتعلق بقوله تعالى فيها كتب قديمة يقول في صفية سالم مضمون الكتب على ظاهرها يعني بعض ما كان يقول لك قال الكتب هي الآيات وصور القرآن الكريم أو الكتب هي الأحكام قول آخر أن الكتب على ظاهرها جمع كتاب بمعنى الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل كما ينص عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم قال بعدها إن هذا كتاب نفسه إن هذا لا في الصفة الأولى صفة إبراهيم وموسى وقوله أيضا في عموم الكتب الأولى قالوا يا موسى إلا سمعنا قالوا يا قومنا إلا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وقال أيضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن ما فيه يصدق ما في كتبهم التي سبق إنزالها. وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم إيه؟ آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو مهيمن على ما عنده وخاتم ومرشح لإيه؟ للحق. ومغير الناس عن الباطل. وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. فهذا كله يدل على أن آية القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس للنفس والعين للعين والأنف للأنف والأذن للأذن والسن للسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إيه؟ مأخوذ أو هذا الكلام موجود في التوراة. هذا معنى فيها كتب قيمة يعني القرآن فيه أشياء من الإيه؟ من الكتب القيمة التي ذكرت. فهذا في التوراة في القرآن إيه؟ ولكن في القصاص حياة يروي عنها. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يلاحظ أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معه. وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين. وهو أنهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به فكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فخص ذكر آية الكتاب هنا لمعرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه. فخصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينهم. ثم كل ثقافية ثانية مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمران من كتاب الله. أمران من كتاب فيها كتب قيمة اللي هي كما قلنا الإشارة إلى تضمن القرآن وتصديق لما جاء في الكتب السابقة. الأول من هنا اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفروا. مما يعني يؤكد أو يصح في كتب القيمة بهذا المعنى الذي أثرنا إليه آنفا أن هنا بعدما قال كتب القيمة ذكر أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. السياق في أهل الكتاب يؤكد أن كتب القيمة الكتب التي آمن بها أهل الكتاب. أيضا القرآن لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فجاء نفس الأسلوب الذي استعمل مع المشركين قال آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى. لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى قال يتلو عليهم آياته فاقتصر على الآيات. فإن أهل الكتاب ذكر أن فيها كتب قيمة لأنهم على علم الكتب يعني السابقة. ثم قول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا يعني والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني موحدين لا يعبدون سواه مدعمين خاضعين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا وثيقة ولا مالا ولا كرامة ولا جاها. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا كان أهل الكتاب لا تفرقوا إلا من بعد ما جاءته البينة مع أن المفروض أن البينة والعلم لأجل القدر لا فهم لا تفرقوا إلا بعد ما خرق عليهم الصدر وأعرضوا عنها. السيف أعرضوا عنها وكفروا بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الذي يريد أن أقوله لو واحد أعرض الواو إعرابا صحيحا يبقى فهم عن معنى الكلام قبل أن أقوله. الواو هي إعراب غريب. حال نعم صحيح معناه إلا يعني وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مع أن أنهم يعني أيها الحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا يقتضي إيه؟ يقتضي أن يؤمنوا به. فيأتي النبي وتأتي البينة وآتي القرآن يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فلا تتفرقوا عليه. هل هذا تفرقون من حوله وتنقسمون أم تنقادون له لأن تغاف الوضوح؟ فهذا هو المعنى. إذا وما أمروا يعني والحال أنهم ما أمروا لو كان القرآن جاءهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربة وأشياء مختلفة لكان هذا له مسوغ. لكن كيف يتفرقون والحال أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني هل يجرم أو يعرض الإنسان عن دعوة التوحيد؟ إذا الإنسان وذلك أنا أعذر يعني حتى من عقلية هؤلاء النصارى واليهود وغيرهم إلى ما يدعون المسلمين؟ المسلمين لا يدعون إلى إرادة محمد عليه السلام ولا ادعى أنه ابن لله ولا عبادة الأصنام ولا الأحجار. المسلمون يدعونه إلى عبادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما هناك دين على الإطلاق يحق في التوحيد في أعظم صوره كما هو في الإسلام. فهل مثل هذا يعرض عنه الإنسان؟ الحق الذي كان في التدعون كان لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يكفي وتثبت له كل كمال وجمال وجلال. هل هذا يعرض عنه؟ يدعوك للحق واضح الإسلام حق وتعرض عنه. يعني هذا الإنسان المنتكس في السلف السلف هؤلاء الكفار. يعني هل تظن أن الله تعالى ونهايته حاكمة وتحدث بين يديه القيامة يعني نعاتبك الله لأنك لم تصده ولم تكتمه؟ يعني ربما أنت دخلت النار حتى أنت ما شاهدتهوش وما قلتش إن الله ثالث ثلاثة وإن الله اتخذ صاحبة وولدا وإن الله خلق على الخبيب وإن الله مسك سواديه والعياذ بالله كما يزعمون. إلى آخر هذا الكفر والشرك والسب والسب كما في الحديث الكثير فاستتمم ابن آدم وما كان له أن يكتم يكتم الله أن يكتم به ما لا يليق به. فهذا كفر لله عز وجل. فهذا ربنا عزيز أبوك عبد الواحد يقول لا أنا ما أمنش بالثلاثة أمنش أنك واحد لا تريد أول ولا شيء أمنش. هل هذا ممكن أن يعذر عليه لسان؟ أين أصل هؤلاء الناس؟ أين؟ فالشاهد يعني الإنسان جدا بالواو هنا يلتفت إلى هذا الواو. وما أمروا هذا هو الذي دعاهم إليه القرآن وهذا الذي دعاهم إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاقتصاد والانحراف والكفر المبين؟ لا، كان المفروض أنهم يجتمعوا على دعوة الإيه؟ الحق ودعوة التوحيد. هذا هو معنى الواو دي نهاية الأهمية في استقامة فهم الآية الكريمة. وما أمر يعني والحال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. ولا أمر يعني تفرقوا مع أن الذي جاءوا إليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيدة واحدة ليكونوا من أمة الإسلام، ولكن تفرقوا مع أنهم لا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. قوله تعالى وما أمروا أي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله هذه اللام هنا بمعنى أن بمعنى أن وما أمروا إلا أن يعبدوا الله. واضح؟ قال القراء والعرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرا. إن في أن تعبر عن الأمر أو الإرادة فأحيانا يسمى اللام مكان أن. فقول الله تعالى يريد الله ليبين لك، يعني يريد الله أن يبين لك ما تعلق به بالإرادة، يريد الله أن يبين لك ذات التفكير، لكن الآن يريد الله ليبين لك. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فمعناه يريدون أن يطفئوا. وقال في الأمر وأمرنا لمسلم لرب العالمين، وأمرنا لمسلم يعني وأمرنا أن يسلم. فذلك الأمر كذلك يعني هذا له مظاهر كثيرة كما بينا. ولا أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه. حنفاء حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. كل هذا مراه حنيف المائل والحنف الذي يكون في السق الميل بيكون في سق من الأقدام عن الكتاح مثلا كذا هو ذا الحنف حنف الذي الميل تخوف. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام لكن الأديان ومعرض عنها ويميل إلى دين الإسلام. هذا معنى حنيفا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله. وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف. سمي به إبراهيم عليه السلام لانصرافه عن وثنية الناس كافة. ويقيم الصلاة يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويقيم بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وترضي به بالكسوة. لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي أعينها الله تبارك وتعالى. وذلك دين قيمة وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائه وفي كتبه أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين قيمة يعني الكتب القيمة في خلاف رأسي معنى من مقصود به دين القيمة. لكن قبل أن نبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فذلك يعني دين الإيمان ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا تدل بها على ماذا؟ عن الإخلاص يعني أي عبادة بيشترط فيها النية من فات عبادة من النية. أي عبادة حتى تكون عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة غسل الأساس لها الأول هو إيه؟ النية غسل العبادة. الحج لابد من النية الزكاة لابد من النية الصيام لابد من النية. واحد يسأل إنه بيخرج أموال كذا وكذا وكذا فينفع في آخر السنة يحسبها من الزكاة؟ فأنت لما أدركتها نويت أنها من الزكاة؟ نويت أنها من الزكاة؟ يكون نويت أنها من الزكاة يعني نويت يحسبها من الزكاة بفروض. إن لم تنوي فنويت أن تحسب من الزكاة. واحد امتنع عن أداء الزكاة يقول أنا ماذا أنا بخلص كتير لله يعني الموضوع يطلع كمان أكثر من الزكاة. فناخذ أن يطلع أضعاف الزكاة الموجودة عليه لكن لم ينوي بها الزكاة هل تبرأ بالمثل؟ رغم قبول الزكاة. شخص انغمس زين مثلا انغمس في البحر وخرج او ارتكب الدنيا حر مثلا هل رفع جنابته؟ لا بد من نيه رفع الحدث الحد واضح. فاذا النيه رفع زكيه في العبادات وهذا موضوع كبير وموضوع مهم لكن هذه اثاره سريعه لان هذه ايه دائما نجدها في كل من هذه الاغراض الشخص عند بيان ركن الايه؟ النيه. لماذا؟ لان النيه تميز العاده من العباده. واحد أساسي جاي جالس في المسجد عشرة أيام متواصلة جالس في المسجد غضب ولم ينوي الاعتكاف. واحد جالس نفس الشيء لكن لم ينوي الاعتكاف فتفرق بينهما النية. واضح النية لها يعني مكان خطير جدا في الإسلام وفي الشرائع الإسلامية. النية تميز العادة من العبادة وتميز العبادات عن بعضها. كيف النية تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم النية تميز أيضا بين النفس وبين الفرض. وقد تشتري سورة الصلاة في النفس والفريضة ثم تأتي النية التي تميز الفرق بينهم. إذا النية تميز العادة عن العبادة وتميز الفرض للنفس أيضا. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قوله تعالى وذلك دين قيمة وذلك يعني الذي أمروا به دين قيمة دين قيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير وذلك دين قيمة أنا بتبع لي فيها كتب خيرة، وذلك دين الخيرة يعني وذلك دين الكتب الخيرة، أو وذلك دين الأمة الخيرة، الوطن التي هي أمة الإسلام، وذلك دين الخيرة عن الأمة الخيرة، لأنه قسم من خيرة. ومعنى الآية إن أهل الكتاب قد افترقوا ولعنت كل فرقة أختها، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويصرفوا لهم عقائدهم وأعمالهم، فلا يعتبرونها إلا عنه ذاكرة، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى، وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر، فما كان عليه إلا أن يجعلوه نصب أعينهم، فيرد إليه كل ما يعرض له من المكائن، فيحل به كل ما يعترض أمامه من المكاسب. أيها ومتى تحكم الإخلاص في الأنفس تسلط الإنصاف عليها، فكادت فيها الوحدة ولم تخرج طرقها الفرقة. هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب، فما نقول في حالنا؟ أفما ينعاه كتابنا الشهيد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وأنشرنا فيه شيعا وملأناه محدثات وبدعة؟ لهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به، وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب للتبعيد، هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى، أن من الذين كفروا من أهل الكتاب واضح للتبعيد، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالمقصود أن الذين كفروا من أهل الكتاب في قول انها من للتغريب، يعني لان في طائفه اخرى اسلمت، وان معنى لم يكونوا منفكين اي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم، فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الرحله المحرقه التي كانوا فيها حتى تاتيهم البينه. يقول العلامه الشيخ عطيه السالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقول وهذا لا يستوجب التفرق في أمره صلى الله عليه وسلم. وبين القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود في كل كتبه وفي القرآن الكريم، يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وانهلوا بالطاغوت، هذا معنى اعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أرحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون إلى آخر الآيات. فإذا هذه الأوامر فأحكمت في كتبهم أو في القرآن لا تقتضي التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى وذلك دين القيمة، القيمة فيعلى من القوامة أو القوامة وهي غاية الاستقامة، وجاء بعد قوله فيها كتب القيمة يعني المستقيمة بتعاليمها. وبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم هو أقوى من الكتب وأعدلها على الإطلاق في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فنفى عنه العوج واثبت له الاستقامه. فهذه غايه القوامه من ان المستقيم قد يكون فيه الحلال كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات، لكنه قد ينحرف شرفا يمينا وشمالا مع انه طريق مستقيم، لكن لا يمكن يكون مستقيم لكن لا يخلو من العوج. لكن أسمن الأحوال أن ينتفع عنه العوج وتثبت له الاستقامة، فهو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون أي عوجات إلى أي الجانبين مع استقامته في خطه. وهكذا هو القرآن فهو الصراط المستقيم، ولذلك قال تعالى وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه، كما قالت على ذلك الدين الحديث، وقالت على كل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية الكريمة، فهي قول الله تبارك وتعالى: وما تفرق الأذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يقول في حطية سالم رحمه الله تعالى: إن في هذه الآيات ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تكفير، حيث لم تسمع منه هي دعوة نخبة الأديان. فمحل النفس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل، ونعطي نخبة الأديان أنه أبحث كل نخبة الأديان ولا وحدة الأديان؟ وحدة ليه؟ وحدة الأديان، لأن الدين كله واحد، لكن وحدة الأديان، لأن وحدة الأديان بالفتح معناها أديان مختلفة، ثم إيه؟ توحدت مع بعضها، لكن وحدة الدين إيه؟ واحد وليس أديانا عدة. فيقول طبعا الحق، لأن هذه الدعوة فيها كثير من الحق وفيها تنبيه وضوء. أما الحق هو فعلا أن الأديان كلها هي إيه؟ في الأرض دين واحد، فوحدة الأديان بمعنى وحدة أصولها، وحدة أصولها كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فهذا جوهر جميع الرسالات السماوية، اليوم أهدافنا في الرسالات السماوية أن الديانات السماوية لا ينفعش صح أبدا أبدا أن يقال كلمة رسالات الأديان السماوية، كيف أبدا لم ينزل من السماء رسالات عقل الأديان، دين واحد فقط الذي نزل، جميع الأديان دعوا إلى دين واحد إلا دين عند الله الإسلام، فهو دين واحد، لا لا لا، وبعدين كيف تكون كلمة سماوية وهي غدر بعضها بعض، واحد يقول ثلاثة وكان يقول الشعب الله المحترم، كيف تكون متفرقة ومتناقضة ثم تنزل من مصدر واحد؟ لا، جميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام. ودين الإسلام ده تعارض يعني مكون من جنتين، لا إله إلا الله كلام رسول الله، فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، نفس الإله أمر بعبادته، نفس العطاء، نفس التوحيد، قضاء القدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، البعث من النصوص، هذه أمور ثابتة موقفة من الفرد الكل يعني رسالات الأنبياء عليه السلام. الشق الثاني لا إله إلا الله مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام، وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشهدوا هذين الشهادتين، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، لأن طبعا إذا أنت قلت أنا يا رب لن أعبد غيرك، هل معرفة ما يريد الله وما يقدر من الله وما يريد عن الله حتى تستغرب، هل هذا يصل إلى العقل أم لابد فيها من الوحي؟ لابد فيها من الوحي الذي يبينها، لأن العبادات لا ينتدى إليها من العقل، كيف العقل أصلا لا يدرك يعني إيه المعاني التعددية في كثير من الأحيان. طبعا هذا الثاني يقول ربنا تعالى يعني كلمة النجاة أن تشهد أن لا إله إلا الله تعبد إلا الله وصف ما يفرعه لك على لسان نبيه ورسوله. واضح فإذا معنى محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله يعني وحدوني وعبدوني لا بالجزع التي تخترعونها بالجزع أنفسكم ولكن صدقا لما يفرعه على لسان نبيه. فهذه كانت كلمة النجاة، هذا هو الفرق في اختلاف الفرائع وأحكام الصلاة في الزواج تفاصيل بعض الآيات يمكن تختلف، لكن التوحيد هذا هو جوهر جميع الرسالات وكل الأنبياء دعوا إلى سيد واحد. هذه الحقيقة هي يعني أنفع وأكثر أهم حقيقة في دين كله، لا إله إلا الله، لا كل الخلق كلهم إلا من أجل لا إله إلا الله، كل اللي يزيد هذا ما كلت إلا من أجل لا إله إلا الله، لا بعث الأنبياء إلا من أجل لا إله إلا الله، ما خلقت الجنة والنار إلا من أجلها، ما شرعت فيكم الجهاد إلا من أجلها، ها؟ ما شرع الحلال والحرام إلا من أجلها، ما سكن الناس إلى أهل الجنة وأهل النار إلا على أساسها، وهكذا. فهذه هي محور الحياة كلها، تكلمنا في المناسبة السابقة أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو أن يفسر التاريخ على أنه صراع بين أهل التوحيد وبين ملاويه من المشركين والكفار. هذا هو التفسير الحديث للتاريخ، صراع طبقات حاقدة من الفقراء على مساعدة البرجوازيين والبرمجية تعمل مجال تحت تعمل فورة لأخذ كلام الخرافات الشيوعية أو المطلوب صراع سياسي أو صراع الشهوات كما يذهب إليه الخليج فرويد أو غيره. فالثاني يعني إن المحور الحقيقي للتاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى أن يلقى الله فضلا عليها إنه صراع بين الإسلام والكفر. هذا هو التفسير الوحيد المحمول للتاريخ. ويجب أن ينظر إن هو ده محور التاريخ الذي تدور عليه كل أحداث الدنيا حتى ما نعيش الآن في هذا الزمن وهو بالأول كذلك. هو صراع بين الإسلام وغيره الكفر. فنوع الخداع كمان شديد أن يصور بصورة أخرى ثلاث غالي بل يمن العدوان على الحق وصمته أن يصور بين الكفر والإسلام. لو زال الحد الخاص بين الإسلام والكفر إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير تحتمل الموضوع. لأن إذا حصل تفكيك لأن الإسلام يستوي تماما مع الكفر وهي قضية عقيدة كما قال ياسر عرفات لزوجاته لما أرادت أن تدخل في الإسلام والقرآن يقولها دي لما أردت أن تدخل فهذا وتبدأ بكل حاجة واحدة أنت فقدت الفرق من القرآن الإسلام لأن الظلم زي بعض إذا احنا كل الأجيال حاجة واحدة فروح حيار نصرية أخويا يعني أنت في الخميني كان يقول الخميني أنت مرشدنا وأتغير اللعنة ونروح لموت يكون بنا نفس الكلام يروح للنظام الفاتيكان ويقبل إيديه ويرفع عنه الصليب وهو على رأسه ويجب من قتلت الفرشات ده حجر الله يفعل. فالإنسان هذا التفكير بذلك إذا صبر من دين الناس لهم يعني ثقلهم في الدعوة أو في العلم أو في الإسلام إن هذه القضية لا تحتمل سواء على الإطلاق ويجب الأبلغ والإسم دي خاصا فاصلا في غاية الوجود فهي تكون جريمة كبيرة جدا لأن الضحايا هم علام الناس أن دين يختلط عندهم الحق بالباطل. فاستعمال لفظة الأديان الإبراهيمية وتنزل لنا بعض منكم بعض الأشياء هذا قضاء على أهم وأكثر حديث في الوجود كله. في ريس الحقيقة أيضا الجناية في حق البشرية ولقالنا يعني فرص أن أعظم حق وأول حق وأهم حق لسقوط الإنسان من العقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام كما أنزل الله. وأعظم جريمة تستكشف حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن توفر ولا أن تحول بينه وبين دخول الإسلام بالتكريس على الإسلام وصل الإسلام الإرهابية والإسلام الذي يتطور والتمثير بهذا الطريق هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار لأنه إذا حرموا من هذه النعمة سوف يخلدون أبدا آلاف دينار منهم. فأي جريمة تحق الإنسان أكثر من أن يحال بينه وبين سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فإذا هل من دعوة الذي يدعى توحيد الأديان هم يتفكرون أنه لك الأديان الإبراهيمية الأديان الإبراهيمية هي كلمة حق لأن لا نسميها أديانا هي من يتبرمها على الإسلام دين واحد دين الإسلام وضع فأمنوا هذه الآية وما أمروا كل هؤلاء فرموا في وما أمروا سواء كان في كتبهم أو عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أمروا إلا بأمر لا يحصل التفرق ولا الاضطراع إلا أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملك حنفاء كما كان إبراهيم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. وأما الباطل في هذه الدعوة دعوة الأديان الإبراهيمية أو توحيد الأديان فهو الإبهام لأن هذا ينظر على الفروع مع الذي عند الجنة لأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر كالصلاة والصيام إلى آخره. فالذي جاء بالقرآن هو دين القيم وذلك دين القيم هذا هو الدين القيم والقرآن يهدي لذاته هي أقوى أقوى فلا يمكن أن يكون القرآن أقوى يهدي أخر التفضيل فلا يمكن أن يسوى من هو دونه. القرآن لا يسوى أبدا من هو دونه القرآن حتى جد السرقة مع أننا لا يمكن أن نعلم الله لكن القرآن مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمن عليه بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرن ولا يكفرن فأخذ عليهم العهد بذلك. فالرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه لو بعث محمد ليؤمنن به ولا ينكرن. إذا لم يبقى الآن بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام صلاة انتهت مفيش أي فجوة ولا مكان لحد احنا رفض الأديان لأن الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها في غاية الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض وجميع الأبواب أو الطرق التي كانت تؤدي إلى الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحصل حديث واحدا على رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يزوج أي إنسان يزوج أن يكون له طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه فهو كافر مشرك خارج من الإسلام. أي إنسان يدعي أن في طريق وصل الجنة غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره، ومن لم يكفره فهو كافر. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية وتستأهل طبعا أنها أخطر قضية كما كنت في الوضوء كله عملية إزالة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر التي تتعرض الآن لعملية تمييع وسعة النقاط وتجد على قدم الأخطار. هذا أخطر خطر يتعرض له الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها العلامة الجليل الشيخ بن عبد الله الجليل في كتاب النووي يسمى الإبطال لنظرية القلب بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالفطرة تعرفون أن الفطرة الجدرة حفظ الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأسفار ويخرج لنا يعني بالنص رقم هذه الكنوز. فأي كتاب عليه اسم فيه فطرة لابد أن يتفرق من غير توقع لنا لأنه لا يؤلف في أي موضوع إلا ويكون متقنا ولا بد أنك سوف تستفيد يعني منه. في هذا الكتاب هو ناقش هذه القضية حقيقة بالتفصيل مفصل رائع جدا وأعاد ويعني فصل فيها طبعا لن نصح ان احنا نفسها بالتفصيل لكن نختلف منها او نختلف منها بعض الاشياء. تكلم اولا عن المسرد التاريخي لهذه النظرية وتفصيل وقع لها. فذكر ان هذه النظرية اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الإسلام. هذه المؤامرة موضوع الأديان دي حتى اليهود والنصارى يعني يخرجون من الملة ويسحبون من الإسلام إلى ضلالهم قديمة عند اليهود والنصارى في سلسلة تجاريهم الفيدية ومواقفهم العلائية للإسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاربتهم زائدة لإذلال المسلمين عن إسلامهم ورد ذلك. يقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لم يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعطوا ربه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيعني شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الآيات على مر الزمن تتلى في المحاريب وتتلى في القرآن الكريم حتى لا تبيد هذه الحقيقة عن أو هذا الشيء عن قلوب المؤمنين. مرحلة ثانية مرحلة الدعوة إلينا بعد القراء القرون المتقارب. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما انقرب القرون المفضلة والقرون الخيرية أيضا جاءت دعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم وحدة اليهود والاتحاد والقرون على أيدي ملاحدة المتفوقة في مصر والإسلام وثالث وأقاليم العجم وغلاة الرافضة حتى بلغ الحال ان بعض هؤلاء الملاحده يجيزون التهور والتنصر لم فيه من رد حجوم اليهود والنصارى على دين الاسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف معروف يعني في الاسلام تبارك الله تعالى كيف انه كان الامر رافض في التردد على هؤلاء الغلاه. مثل الخلاج حسين المنصور التاريخي المقتول على الرده سنه 309 هجريه. وابن عربي محمد بن علي القصائي كتب التفسير للقائلين الرحلة في وجود كتاب الفتوح وابن سبعين والسلم سمين وابن هند وغيرهم كثير. فطبعا الآلاء الملاحدة الأعداء الإسلام الآن يحاولون ويستهلون أن يعيدوا تراثهم من جديد لأن هي وسيلة أيضا لإضعاف انتماء المسلمين إلى الإسلام. نفس الإخراج الهدف هو إخراج المسلمين عن الإسلام لم يتهمون من الكفر هذا غير الإسلام هم عاجزون عنه لكن هم إخراج المسلم عن إسلامه فمن صور قول عن الإسلام صور قول قتل اليهود واللي يعمل أي شيء هو عبر العبر الدرس يعني كما يقول هذا الخليج من العربي العبد رب والرب عبد ليس في الإيمان المكلف من كنت رب فهات عبد كنت عبد فهات رب أو كنت رب أن يكلفه وفقر مصر هذا كفر هذا يقول ومن كلب والخنزير إلا إلى هنا قضى الله إلا راجه في كنيسة المعربية أعتبر يعني أقوى الموحدين فيهم محمد عليه السلام موحدين فيعني كلب وضلاله يعني كل كان هدف منها تخرج المسلمين من دين الإسلام طبعا الآن يملك بقى مكتبة الحلاج ويعمل مسرحيات وكتب كورونات يحاول ينتقد اللي دي المعارضة المعارضة السياسية والناس الإرهابيين دول اللي قتلوا الحلاج وإظهار الحلاج لك المظلوم إلى آخر هذا الكلام كله من أجل إيه؟ إن الحليم إثارة الحليم اللي يجي هذا التراث وأنا تراث العقل سواء كان تراث إخوان الصفا أو تراث ابن عربي أو الحلاج أو ابن سبعين اللهم اجعل تسليم سليم وابنه ايضا مرحله الدعوه اليها في النصف الاول من القرن الرابع عشر لان هذه الدعوه كملت وقت الخاص ثم عادت الجديد تحت اطار او تحت اسم الجديد وهو الماسونيه منظمه سعوديه للسيطره على العالم ونشر الالحاد والالحاد تحت الدعوه الوحيده الاديان ونشر التعصب وان نفس المؤمنون بالله في نفس المؤمنين دخل في خلال دعوته وتورط فيها جمال الدين ابن صفصف المتأخر هو شيعي اصلا جمال الدين يسمى الغالي هذا شيعي ايراني وليس افغاني ايضا تورط في شيء منها له بعض ثمانيه ايضا زعيم طائفة مرزا محمد راسب الإيراني تنفض في معاد الإسلام ويسر جماعة التأليف والتحريف بين الأديان الثلاثة دخل فيها بعض الإيرانيين وبعض الإسلام وبعض اليهود أما المرحلة الدعوة في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد ظهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين والعبارة أكثر التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية فنحن نحن موحدين يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليه السلام جميعا بل لو المسلم كفر بالله من هؤلاء الله نحن نؤمن تمام وفي المشركة كافرة نحن نؤمن بالأنبياء ونعظمهم لكن لا على ما يعني يزعمون فالدعوة أخذ صورة الدعوة التقرب بين الأديان التقارب بين الأديان نبذ التعصب الديني ثم إثر الإخاء الديني ورجع الأديان طبعا فتح مركز الإسلام الإسلامية بهذا الإثم جمعية الفرقة الإسلامية النصرانية تضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية ثم خرج شعارات وحدة الأديان توحيد الأديان الإبراهيمية الوحدة الإبراهيمية وحدة الدين الإلهي المؤمنون المؤمنون المتحدون النسل المتحدون الديانة العالمية التعارف بين الأديان المليون العالمية وتوحيد الأديان وحدة الكتب السماوية هذا أكثر شعار وصل إلى إعلان فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض ثم دخلت في الحياة التعبدية العملية ازدعى ما يسمى البابر يعني خلق السلام الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا فأقيمت صلاة جماعة أقيمت قرى 12 سنة في الليل ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى في صلاة روح الكتب بس الكلام دي نعرف في مكان أي قبلة يعني لما كانوا مع بعض من كانت الصلاة فين يعني تسمع أي قبلة كانت تجيك رحمة عن بيت عذاب المسجد الفاتيكان أو معبد معلم أول صلاة في العالم يؤم فيها الكافر في السنين في الإمام كافر وما يفرع ذلك من أساليب بارعة للاستدلال ونفس الأمر إليها والاستفاق حولها تستنيح بالسلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والبر والإحسان السلام من زي شعارات المسلمية الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية. أيضا الدعوة إلى الروحية الحديثة قائمة على تحضير الأرواح روح المسلم واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وهي دعوة تهوانية هجانية. طبعا أول أثار هذه الدعوة اقتحام العقبة لكسر هذه الهيبة من المسلمين وكسر هذه الأخرى من الكافرين من وجه آخر. من أثرها تقديم هذا المدعو الفضاء نفسه للعالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا ومحامل رسالة السلام العالمي للبشرية. من أثرها أنه اعتبر من 2010 سنة 86 عيدا لكل الأديان، وأول يوم من شهر أيار يوم التلاتة. من أثرها اتخاذ نسيج يرددهم جميعا أسماه نسيج الإله الواحد رب وأب. ومن أثرها انتشر عقد المؤتمرات هذه النظرية على قاد الجمعيات تعقد المؤتمر الإبراهيمي سنة 87 في قرطبة بمشاركة عدد من اليهود والنصارى ومن تشكيل الإسلام القديانيين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. كان من خلال ذلك النصراني والذي وصف بأنه ما زال نصراني وهو بروجيه زارودي ليس كما يعني وصف الناس، وقال أنا ما تحليت عن نصراني وليس طبعا فكرة في ذات الخطوة. بعد ذلك تأسيس الجماعة العالمية باسم المؤمنون متحدون أيضا نادي الشباب المتدين جماعة أخرى من الناس متحدون. عمل هذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريب الشخصية الإسلامية من هويته. يمكن واحدة الإسلام ناسخ لما حصل أو أن القرآن ناسخ لجميع الكتب أن مهيمن عليها دي واحدة يعني الأجيال. رأس المال جماعة المؤمنين المتحدون $800,000 في حل الجمعية تعود أموالها إلى الخليج الأحمر ومؤسسة الطبقات الفلاحية. من اعتبارات هذه الجمعية رموز رمز الإحسان الخليج الأحمر التصور داروين والمساواة كارل ماركس ورمز السلام العالمي للبشرية والإخاء الديني هو البار. استحلت هذه الجمعية رأي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة، وطبعا ألوان العالم الأمم المتحدة متأخذة من التوراة من السماوي تقود قبح ورأي أيضا مأخوذ من فكر التكوين في التوراتين ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تفهمها إلى ديار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة منها في مؤتمر قرن الشيخ من مصر سنة 1916 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على الصفة الجماعة بين المسلمين وهي الإبراهيمية، وهو مؤتمر يجمع نفيسا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1816 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين لفتي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم. من واحد من المسلمين وهذا الاتفاق سمى اسمه ابن سماه راضين. راضين الله المستعان. طبعا للأسماء هذا أيضا يعني مظهر مظاهر ذوبان عن هذه الهوية. في واحد من الصلاة المخيرة محمد تعرفوه؟ هاي واحد أنا معطاه على خوش لكن هذا ما علمت يعني إنه ممثل اسمه محمد كفر هو أصل نصراني لكن أمه يعني لما يظهر شعبية يعيش أو شعبية يعيش فإنه يعيش فإنه محمد فسميته محمد فأصبح اسمه محمد كفر هو نصراني ولا حال نصراني إلا بالله يعني شيء مؤلم جدا يعني نصراني ويسمى محمد. طبعا هذه المهنة مالك يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1932 طبيب ورجل خوارج سماه محمد هتلر واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح عبد الله جورج بوش الصالح والبنته اسمها الدكتورة بدور المطوع قالت سميما الطفل على اسم الرئيس الامريكي كبادرة عرفان لتحرير الهجرة. يعني برضه هذا مظهر في ذوبان الهوية والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. الحمد لله يعني حقا جدا من ألقى في قراءه هذا الكتاب قيم جدا الإبطال من رياض الخلق بين الإسلام وغير الإسلام. هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. قرئت البرية وقرئت البريئة. شر البرية أو شر البريئة يعني شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب أكثر قراء على طرف الهم يعني لكونها البرية بكثرة ما جرت على الألسنة وهي فعيلة بمعنى مفعولة إيه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. لكن قال تعالى إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم شر البريء وشر البرية. ومن البرية الجواب والطيور. فالنص هنا على العموم. فأفهمت الآية أن هؤلاء شر الخليقة لها يعني حتى شر من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح القرآن في موضع آخر فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به الكفار. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد بهم الكفار. وقال أفأنت تسمع السم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا الدواب ليس في ضلال الكفار في ضلال مبين لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان انظر كيف أنكر تلك بلقيس وقومها وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. المصيبة يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالهدهد فهم طريق التوحيد فهما يعني عميقا لهذه السورة. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة وما من دابة إلا تسيخ بإذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قبل تسعة. هذا خبر الصادق الموجود من كل يوم جمعة الدواب لا من دابة إلا وهي تنشد بإذنها عارفة أن يوم الجمعة ده حتكون فيه الساعة وصح بذلك الحديث. هل الكافر عندهم ذلك شيء؟ الكافر لا عندهم ذلك خطأ. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيضا في الآخرة لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيقتص للعزمات من القرنات فيقول لها كولي ترابا حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى تعيش إلى الاعتزاز عليه ولم تعمل شرا لتعاقب عليه. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها إلا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نطحت أخرى بدون قرن فاكتف لها من بعضها البعض فكانت نهايتها وعودتها إلى منبتها وهو التراب. بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة فيعاقب من خروج في النار فكان بذلك شر البرية. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم خير البرية. جاء حديث هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال عليه السلام ذاك إبراهيم. والمراد العلماء عن مثل هذا الحديث مثلا لا تخذلوني على يونس ابن متى وغيره يجيب عنه إلا أن هذا كان قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، أو أنه قال على سبيل هضم النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البرية. وهنا في الحقيقة يعقد العلماء مسألة وهي المفاضلة بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكة. وكل ابن كثير اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال. فأكثر ما في هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. أقدم كلام روي في هذه المسألة ما جاء في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن عاص أنه حضر مجلسا من عمر بن عبد العزيز وعنده جماعة. فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من سرير بني آدم، من الصالح لأن بني آدم، واستدل بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية. ووافق على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد. فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته وهم خدمته داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكي أو تكون من الخالدين. فأجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكة وجعل منه رئيس الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نسيب بين، بس إن موضع النزاع يعني لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة على الإطلاق، فإنهم كما قال تعالى: أولئك الذين هم أضل. وليس المقصود في المفاضلة مفاضلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة من حيث العنصر مثلا أو الجنس الذي يختلف منه أو كذا، لا. المفاضلة في هذه المسألة بين صالح البشر وبين الملائكة، هذا هو محل الإيه؟ موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، وقالوا خلاف بين الملائكة والأنبياء فقط. لن نقص طبعا الأدلة، ولكن نختم الكلام بترجيح بكمية المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حينما يدخلون الجنة وينالون الزلفى ويدخلون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويخصهم بمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بنظر الى وجهه الكريم، وتقوم الملائكه في خدمتهم باذن ربه. فالصالح البشر افضل باعتبار كمال نهايتهم في الجنه، والملائكه افضل باعتبار البدايه، فان الملائكه الان في الرفيق الاعلى متنزهون عما يلابسه بنو ادم مستغرقون في عباده الرب، ولا ريب ان هذه الاحوال الان اكمل من احوال البشر. فهذا خلاصة كلام في هذه القضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة إيمان عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء مستقر ومركز الذي يستقر فيه، فعدن معناها إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا بخلوقهم من عقابهم، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ما الدليل؟ ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فإن الخشية مناة السعادة الحقيقية.
اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.